الله أكبر الله أكبر لا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال حديثنا موصولا مع سلسلة رمضان شهر القرآن وهذه هي الحلقة الخامسة في رحابها وهي بعنوان أنت حجة على نفسك عنوان هذا اللقاء أنت حجة على نفسك، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم على مائدة سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كم قرأنا هذه الآيات وكم استمعنا إليها، لكن يا ترى هل تدبرنا معناها وهل عملنا بمقتضاها؟ هذا هو السؤال. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مفهوم الآيات أنك أيها الإنسان حجة على نفسك، فأنت أعلم بنفسك من غيرك، أنت أعلم بحقيقة أمرها، أنت أعلم بها إن كانت على حق أو على باطل، أنت أعلم بها إن كانت على صواب أو خطأ، ومهما قدمت لغيرك من تبريرات ومن اعتذارات لتقنعه بما تقول به، فأنت تعلم من حقيقة نفسك أن هذه التبريرات وأن هذه الاعتذارات خاطئة وأنك على خطأ. لذلك نقول إخوة الإيمان والإسلام أنت حجة على نفسك، أنت حجة على نفسك لأنك بين حالين: الحال الأولى حالك مع ربك جل جلاله، فأنت لا ولن تستطيع أن تكذب على خالقك جل وعلا. لماذا؟ لأن من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه العليم، أنه الرقيب. العليم الذي يعلم خلوتك ويعلم جلوتك، العليم الذي يعلم سرك ويعلم جهرك، العليم المطلع على حركات الضمائر وخفيات السرائر، فالسر عنده جل جلاله علانية، فهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال عز من قائل: على مائدة سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سبحانه جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى من باب أولى يعلم جهرك، يعلم جلوتك، فانتبه يا عبد الله. فالله هو الرقيب، الله هو العليم. ولذا قال: على مائدة غافر وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا محمد يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، أنذرهم وأنذرهم يوم الآزفة، أي يوم القيامة التي أزفت وقاربت، وآن لهم أن يعاينوا قلاقلها وأهوالها وزلازلها. ومن أهوالها: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. انظر يا عبد الله إلى هذا التصوير العجيب، من شدة الروع والخوف والهلع إذا بالقلوب تترك أفئدتها هواء وتصل إلى الحناجر. يا رب سلم، من شدة الخوف ومن شدة الفزع يومها قلبك يخرج من صدرك ويرتفع إلى الحناجر، كاظمين لا يتكلمون، يريدون أن تعود القلوب إلى موضعها، ولكن ولا تحين مناص، إنه الروع، إنه الكرب، إنه الفزع. ما للظالمين من حميم، ليس لهم قريب ولا صاحب ولا شفيع يطاع، لأنه لا شفاعة في ظالم مشرك بالله رب العالمين، تمرد على منهجه وعصى أنبياءه ورسله. ثم قال: يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين هي نظرة المسارقة، نظرة المسارقة، نظرة تغيب على جليسك وأنيسك في المجلس، في مجلس تختلس نظرة محرمة لا يراها جليسك القريب منك في مجلسك، الله يعلمها، الله يعلمها. أضرب لكم مثالا: الطب أمانة، والله سائل كل طبيب في الأرض. هب أن امرأة أتت طبيبا للعلاج، مأذون للطبيب أن ينظر فقط إلى موضع الألم ليقوم بالفحص والتشخيص ووصف الدواء، وجاءت المرأة بين يدي الطبيب والألم عندها في رأسها مثلا، وجلس الطبيب ليطبب ويداوي ويشخص، فاختلس نظرة إلى موضع آخر، هل هناك من المخلوقين من يستطيع أن يكشف ذلك؟ الإجابة: لا، ولكن الله يعلم السر وأخفى، ولكن الله تعالى يعلم خائنة الأعين، فأنت لا ولن تستطيع أن تكذب على ربك أبدا، مهما اختلقت المعاذير ومهما بررت لنفسك لن تستطيع أن تكذب على خالقك. لماذا؟ لأنه يعلم السر وأخفى، لأنه يعلم خائنة الأعين، فخائنة الأعين نظرة المسارقة يعلمها الرب جل جلاله، وما تخفي الصدور أي ما تكنه من نوايا وإرادات يعلمها ربنا جل جلاله. في هذه البلاد التي تعيشون وهي بلاد الغرب مثلا، يأتي شاب يريد أن يعقد عقدا شرعيا على امرأة، وتم العقد وفق ضوابط الشرع بالولي والشهود، وعقدوا في مركز من المراكز الإسلامية عقدا شرعيا، لكن هذا الشاب المسكين في نيته أنه سوف يطلق هذه المرأة بعد أن يحصل على أوراقه أو بعد أن ينهي الدراسة. هل هناك من المخلوقين من يستطيع كشف هذا الشاب في نيته وإرادته؟ الإجابة أبدا، لكن الله يعلم السر وأخفى، يعلم إرادتك ويعلم نيتك وسوف يحاسبك عليها. لماذا؟ لأنه يعلم السر وأخفى. لذا الإيمان حقا يجعلك مستقيما واضحا، يجعل سريرتك كعلانيتك، لا تداهن ولا تنافق ولا تتلون. لماذا تلقى فلانا بابتسامة وفي ظهره تطعنه؟ لماذا تمدحه في وجهه وفي ظهره تذمه؟ السبب لم تصل للإيمان بعد، لم تصل لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تركتكم عليها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم تصل لقضية المراقبة بعد، تتلون تنافق تداهن. لماذا؟ لأنك ما جعلت الله عليك رقيبا، فلو جعلت ربك عليك رقيبا لاستقمت ولا حققت الإخلاص، كنت في السر كالعلن. هذا هو المؤمن، كما يقول البسطاء: ما في قلبه على لسانه. فنيته وسريرته وإرادته كعلانيته، لا يتلون أبدا، يثبت على المنهج، يثبت على المبدأ. الوضوح شيمته والصدق طريقته. لماذا؟ لأنه يعلم أسماء ربه وصفات خالقه، وأنه جل جلاله يعلم السر وأخفى، وأنه جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه حالتك الأولى أيها الإنسان، حالك بينك وبين من خلق جل جلاله، فأنت لا ولن تستطيع الكذب على الله جل جلاله. الحال الثانية، حالك مع نفسك، هذه أيضا لا ولن تستطيع أن تكذب على نفسك، لأن الله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي حجة ولو ألقى معاذيره. أنت حجة على نفسك، أنت لا ولن تستطيع أن تكذب على نفسك. لماذا؟ لأنك أعلم بحقيقتها، فأنت ألهمك الله عز وجل الفجور والتقوى ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، فأنت أعلم بنفسك عندما تقع في الفجور، وأنت أعلم بنفسك عندما تحقق التقوى. وهذه منة وفضل من الله عليك، وإقامة للحجة وقطع للمعاذير. فمهما اعتذرت وبررت عن هذه النفس أمام الناس وأمام المخلوقين، فأنت في قرارة نفسك تعلم أنك لست على صواب فيما ذهبت إليه وفيما فعلت وفيما قلت. أنت حجة على نفسك يا عبد الله. بل العجيب، يوم العرض على خالق السماء والأرض تشهد أعضاؤك عليك، فأنت حجة على نفسك. في آيات عدة في القرآن الكريم تقرؤون أن الأعضاء تشهد. قال تعالى على مائدة ياسين: اليوم نختم على أفواههم. خلاص لا تتكلم أيها اللسان، اصمت بأمر الخالق جل جلاله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا رب سلم، يدك تشهد بما فعلت، رجلك تشهد بما سعت إليه من فجور أو تقوى، من طاعة أو معصية، بل الجلود تشهد. ويدور هذا الحوار بينك وبين جلدك يوم العرض على خالق السماء والأرض، بعد أن تكلم الجلد بكل ما حدث. يقول الظالمون والمعاندون يخاطبون جلودهم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فأنت حجة على نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه القاعدة الإيمانية القرآنية لها تطبيقات كثيرة في حياتنا، منها بعض الناس يأتيهم النص الصحيح الصريح الواضح في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واضح الدلالة على الحل أو الحرمة، ورغم هذا يجدون في أنفسهم الحرج من هذا النص، لأن لهم رأي يخالف ولهم هوى يتبع، فإذا بهم يجدون حرجا في النفس من هذه النصوص. يود أحدهم لو لم تكن من أجل رأيه ومن أجل هواه، بل يحاول بعضهم لي عنقها وتلمس المعاذير من هنا أو هناك من أجل أن يلوي عنق النص ويذهب مذهبه ويرى رأيه الذي خالف كتاب ربه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسي المسكين أن الله رقيب، نسي المسكين أن الله عليم، نسي المسكين أنه حجة على نفسه، فمهما بررت ومهما اعتذرت أنت تعلم أنك خالفت. على سبيل المثال ونحن في بداية رمضان، مسألة في كل عام تتكرر، قضية تحري دخول شهر الصيام، تحري دخول شهر الصيام. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام في شرعنا وفي هدي نبينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل رمضان ولا يصوم رمضان إلا برؤية للهلال محققة أو بشهادة شاهد عدل أو إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. هذا هديه، هذه سنته، هذه طريقته. وتضافرت النصوص في سنته الصحيحة على ذلك، من ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما بما لا يدع مجالا للتردد في الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، الضمير يعود على هلال الشهر، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، أي لم تتمكنوا من رؤيته رغم وجوده بسبب الغيم أو المطر، قال فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ بيّنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في رواية أخرى بما لا يدع مجالا للتردد، فقال عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فاقدروا العدة 30. وزاد الأمر وضوحا وبيانا، لأن النبي جاء بلسان عربي مبين، وهذا من المحكم الذي يفهمه كل أحد. فقال في رواية ثالثة: فأكملوا عدة شعبان 30. انتبه معي يا رعاك الله، التنجيم والحساب الفلكي كان معلوما قبل النبوة، بل كان العرب في جاهليتهم أتقن وأدق في علم الفلك من حال المسلمين اليوم، كانوا أهل خبرة وأهل إتقان في الحسابات الفلكية عبر النجوم. فلو كان الأمر جائزا أن يعمل بالحسابات لفصله من أرسله الله رحمة للعالمين وبينه وأجازه، لكنه أغلق الباب فقال فيما جاء في الصحيح: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وهذا كله مناطه أين؟ في رؤية الهلال، لا علاقة له بحال الأمة. النبي الآن يتكلم عن ماذا؟ عن مسألة، هذه المسألة دخول الشهر وخروج الشهر، فلا علاقة بهذا الحديث أو بحال الأمة، لأن المشغب يستخدم هذه النصوص ويزعم أن أهل السنة يجهلون الأمة. مسكين يا هذا، أنت تعلم في قرارة نفسك أنك كاذب وأنك مخادع. فمناط الحديث حساب دخول الشهر وخروج الشهر، فالنبي يغلق الباب على المنجمين وعلى الحسابين فيقول: نحن أمة في باب دخول الشهر أو خروجه لا نستعمل الحسابات ولا نستعمل الكتاب والتنجيم، بل نستعمل رؤية الهلال. هذا منهج قويم مبارك فيه الخير وفيه التيسير على الأمة، لأن الإسلام دين اليسر، فالتنجيم لا يحسنه كل أحد بل خاص بفئة من الناس، بينما رؤية الهلال يراها العام بل يكون أفضل من العالم فيها. والإسلام جاء للتيسير، لذا جاء الإسلام في باب دخول وخروج الشهر بهذا التيسير برؤية الهلال. فجاء الحسابون والمنجمون ليخالفوا هدي النبي الأمين، فوقعوا في أمر جلل. الأمر الأول أنهم خالفوا كتاب الله، الثاني خالفوا سنة رسول الله، الثالث خالفوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان الناشئ عن ذلك تمزيق الأمة وتشتيت الأمة وتقسيم الأمة، فترى في دول الغرب اليوم في المسجد الواحد هذا مفطر وهذا صائم، في البيت الواحد هذا مفطر وهذا صائم، في المدينة الواحدة هؤلاء يتبعون مسجد كذا وهؤلاء يتبعون مسجد كذا. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. قلنا أنهم خالفوا الكتاب، كيف ذلك؟ لأن الله جل جلاله قال في كتابه الكريم في آيات محكمات واضحات جليات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكم من؟ يحكم رسول الله. فالله لا يعبد إلا بما شرع على لسان رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل وقال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل الحسابون أخذوا ما جاء به النبي أم ردوه؟ والله ردوه، والله ردوه، ولم يرفعوا به رأسا بزعم فقه الواقع، بزعم حال المسلمين. يا قوم والله إن اتبعتم سنته اجتمعتم، وإن خالفتم طريقته افترقتم. والله السنة تجمع والبدعة تفرق، كانت الأمة مجتمعة فما الذي فرقها إلا الحسابون؟ كانت الأمة تصوم برؤية الهلال وتجتمع دول الإسلام، وكانت مجتمعة في رحمة وفي خير وفي بركة، فما الذي فرقها وما الذي حزبها إلا ما ذهبتم إليه أيها الحسابون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بل حذر الله عز وجل في كتابه من مخالفة أمر نبيه، فقال على مائدة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة. فبهذا خالفوا كتاب ربهم وخالفوا سنة نبيهم، وقد ذكرنا لكم النصوص المتعلقة بدخول الشهر وخروجه، وهي رؤية الهلال أو شهادة شاهد أو عند الإغمام علينا نكمل عدة شعبان 30 يوما، وخالفوا إجماع الصحابة، فالصحابة أجمعوا على أن دخول الشهر لا يكون إلا وفق ما جاء به محمد بن عبد الله، وفق رؤية الهلال. فهذا عبد الله بن عمر يقول:
تراءى الناس الهلال. تراءى، ما معنى تراءى؟ أي أنهم أمروا بتحري الهلال، فكل يحاول رؤيته وكل يتراءى الهلال. إذن هذا أمر معهود عندهم وهذه هي السنة. قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيته. فصام النبي وأمر بالصيام صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه سنة وهذه طريقة وهذا إجماع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي يأتي ويبرر ويقول حتى تجتمع الأمة، نقول: تبريراتك كاذبة، فمنذ سنين وأنتم تحاربون في هذا الباب وما اجتمعت الأمة بل فرقتموها. والذي يدعي كاذبا ويستخدم نصا مدلسا به على عوام الناس فيقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والحديث صحيح لكن تنزيله باطل. فالناس في هذا الحديث هم من اتبعوا النبي الأمين، هم السواد الأعظم، هم من تحروا رؤية الهلال. فالصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون. وعودوا لشرح الحديث عند الإمام الترمذي في تحفة الأحوذي، فهم يأخذون نصا تدليسا على الناس ويلقونه بلا فهم، إما عن عمد وإما عن جهل، وفي كلا الأمرين الأمر خطير. نعم، الصوم يوم يصوم الناس، والناس هنا من عملوا بالمنهج بكتاب ربهم وسنة نبيهم برؤية هلال رمضان، فإن رأوه فصوموا معهم، وإن غم عليهم فأكملوا العدة معهم 30، وهذا هو المنهج. فكل من برر بفقه الواقع، نقول: يا قوم، هل صار فقه الواقع اليوم صنما يعبد من دون الله؟ من أجله يترك الكتاب، ومن أجله تترك السنة، ومن أجله يترك المنهج؟ يا قوم، لا سلامة لواقع قط حتى يلجم بلجام قال الله قال رسوله. فالواقع يسير وفق منهج الله، وفق ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا وفق ما يراه الناس من آراء الرجال. فافهموا هذا جيدا. فمهما برر المبرر ومهما قدم من اعتذارات، هو يعلم في حقيقة نفسه وفي قرارتها أنه خالف النبي وابتعد عن هدي النبي. ويأبى الله عز وجل إلا أن يبارك في من اتبع المنهج ويثبت من عمل بهدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن من سنن الله كشف من خالف منهجه. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أي ما كان الله ليترك أهل الإيمان في اختلاطهم بغيرهم من أهل الأهواء من أهل النفاق حتى يميز بين الخبيث والطيب. هذه سنته سبحانه جل جلاله، ولا تبديل لسنة الله رب العالمين. فلا بد أن يرفع الله من يتبع ويخفض من يخالف ويلتزم الهوى سبحانه جل جلاله. وهذا ما يطمئن النفس المؤمنة، فعندما تتبع فأبشر، فإن الله معك. لذا من آمن بالله واتقى فله أجر عظيم. هذا تطبيق من التطبيقات على هذه القاعدة العظيمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من تطبيقاتها أيضا إخوة الإيمان والإسلام، بعض الناس ينشغل بعيوب الناس ويغفل عن عيب نفسه. نقول: أنت حجة على نفسك. ولذلك قال بعض الصالحين: إذا رأيتم الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيب نفسه فاعلموا أنه قد مكر به. الله يمكر به، الله يستدرجه، الله عز وجل سينتقم منه. فأهل الإيمان حقا يسترون عيوب الناس وينصحون للناس ويأخذون بيد الناس ولا يغفلون عن عيب النفس، فيزكونها ويهذبونها بكتاب ربهم وهدي نبيهم. فهذا تطبيق مهم، أنت حجة على نفسك. الثمرة المرجوة من هذا المنهج يا إخوة ومن هذه الآيات أن يتهم المرء نفسه وأن يهتم بعيبها فيصلحه وأن يعترف لله بذنبه. فالاعتراف بالذنب كما يقول القائل فضيلة، والاعتراف بالذنب منهج الأنبياء والمتقين. ألم تر إلى الأبوين آدم وحواء عليهما السلام عندما خالف في مخالفة عاد سريعا يعترفان بالذنب، وقال كما يحكي القرآن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرمضان فرصة للاعتراف بالذنب، رمضان فرصة لتهذيب النفس، رمضان فرصة لتنقيتها وتزكيتها بكتاب الله وسنة رسول الله وأعمال البر والجود. فأكثروا من أعمال، فإن رمضان أيامه سريعة تنقضي، فاغتنموها ولا تضيعوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn, auf seine Gesandten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtfertigung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir sind immer noch bezüglich unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, Ramadan, der Monat des Korans. Und wir sind bei der Predigt Nummer 5 und der Titel dieser Predigt ist, du bist ein Beweis gegen dich selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat Al-Qiyamah, aber nein, der Mensch wird bezüglich seiner selbst durchblicken, auch wenn er wird bezüglich seiner selbst durchblicken, auch wenn er seine Entschuldigungen vorbringt. Das heißt, liebe Geschwister, derjenige, der eine Sünde macht und versucht, dass er für sich eine Entschuldigung findet, in dem Pool seiner Entschuldigung, er weiß, dass er einen Fehler macht. Doch versucht er, hier und da die Entschuldigung zu bringen, um sich in eine sichere Seite zu bringen, aber er weiß in seinem tiefen Innern, dass dieses, liebe Geschwister, nicht wahrhaftig ist und dass er wahrlich die Sünde begeht. Und diesbezüglich ist der Mensch ein Beweis gegen sich selbst, denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß von ihm seine Taten. Allah subhanahu wa ta'ala, ihn kannst du nicht belügen. Er kennt deine offenkundigen Taten und bei ihm sind die geheimen Dinge offenkundig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Taha, und wenn du deine Worte laut vernehmbar äußerst, gewiss, so weiß er das Geheime und was noch verborgener ist. Das heißt, er weiß nicht nur das Geheime, was du im Geheimen machst, sondern das, was du dir denkst im Geheimen und was keiner von dir sieht oder hört. Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einer anderen Stelle im Koran, er kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen. Die verräterischen Augen, liebe Geschwister, wenn einer neben jemand anderem sitzt und der eine plant gegen ihn und hat Verräterisches in Aussicht, plant Verräterisches ihm gegenüber. Allah subhanahu wa ta'ala weiß jede verräterische Augen oder jeden verräterischen Augenblick von ihm. Und niemals, liebe Geschwister, kann man Allah subhanahu wa ta'ala anlügen, egal welche Entschuldigungen Mann hervorbringt. In der Ayah wurden ebenfalls die Brüste erwähnt, das heißt die Brust eines Mu'mins. Und das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls die Absichten seiner Diener kennt. Und hierzulande, liebe Geschwister, um ein Beispiel zu machen, wenn beispielsweise ein Bruder eine Schwester heiratet und sie gehen in die Moschee und alles wird nach dem Islam praktiziert, so hat er vielleicht die Absicht, dass wenn er seine Papiere bekommt oder wenn er beispielsweise mit seinem Studium zu Ende ist, dass er diese Schwester verlässt. Keiner der Menschen kennt seine Absicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der seine Absicht diesbezüglich kennt. Und der echte Iman, liebe Geschwister, ist derjenige, der das, was du offenkundig darlegst, was die Menschen von dir sehen, dass das genau das Gleiche ist, dass das analog zu dem ist, was in deinem Inneren ist. Du spielst den Menschen nichts vor und du gaukelst ihnen nichts vor. Vielmehr ist deine Lage mit Allah subhanahu wa ta'ala die Lage, die die Menschen von dir sehen. Das heißt, der Gläubige, liebe Geschwister, ist derjenige, der die Klarheit verschafft. Er ist klar in seinem Benehmen und in seinen Aussagen. Und die Lage mit dir und dich selbst ist ebenfalls zu betrachten, liebe Geschwister. So kann der Gläubige sich selbst nicht belügen. Er kann sich selbst nicht belügen und er kennt sich am besten. Und er weiß, wenn er eine Sünde macht, so war dies eine Sünde. Und er weiß, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt, so weiß er, dass dieses eine vorzügliche Tat war. Und dieses ist von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und Yawm al-Qiyamah werden sogar die Körperteile eines Menschen gegen oder für ihn sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran sinngemäß, heute versiegeln wir ihre Münder, ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird hier die Möglichkeit schließen, die Möglichkeit nicht geben, sich zu entschuldigen. Vielmehr wird Allah subhanahu wa ta'ala die Körperteile reden lassen. Und die Praktizierung dieser Angelegenheit, liebe Geschwister, ist, dass wenn ein klarer Beweis aus Koran und Sunna zu einem kommt, dass dieser nicht abgelehnt wird. Und dass dieser praktiziert wird, so wie die Sahaba radwanullahi alayhim diese Hadith und diese Verse verstanden haben. Und ein Beispiel, liebe Geschwister, ist die Monatssichtung. Und wir sind im Monat Ramadan bezüglich dieses Monats. Wann wird dieser Monat gefastet? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat klar und deutlich die Beispiele gegeben. In vielen Überlieferungen, so sind die islamischen Wege, den Mond zu erkennen, entweder die Sichtung oder das Erbringen einer Nachricht von einer authentischen Person oder das Beenden des Monats Sha'ban mit 30 Tagen. Und das geht aus vielen Ahadith hervor, wie bei Bukhari und bei Muslim, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr ihn sieht, so fastet ihn und wenn ihr ihn sieht, so bricht ihn. Und damit ist die Mondsichel gemeint. Und wenn ihr ihn nicht sieht, das heißt, ihr seid nicht in der Lage, wegen Wolken oder wegen Regen oder wegen sonstiges, so schätzt ihn ab. So ist es in dieser Überlieferung. Und in einer anderen Überlieferung sagte Abu Huraira radiallahu anhu wa arda, so zählt die Anzahl 30. Und in einer anderen Überlieferung, damit es keine Tür gibt, die man hier betreten kann, um irgendetwas fehl zu interpretieren, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, so vervollständigt die Anzahl von Sha'ban 30 Tage. Das heißt, die Anzahl, die in einem anderen Hadith erwähnt worden sind, sind hier nochmal klar und deutlich erklärt worden. Und die Astronomie, liebe Geschwister, war bekannt vor der Offenbarung und bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beauftragt worden ist, den Islam zu verbreiten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt bezüglich dem Zählen des Monats, das heißt, wann er anfängt und wann er zu Ende geht, wir sind eine analphabetische Umma. Wir zählen nicht und schreiben nicht. Und nicht, dass einer kommt und sagt, die Ahlus Sunnah versuchen die Muslime in eine Unwissenheit zu stecken. Nein, vielmehr ist es, dass dieser Hadith in diesem Bezug kam. Das heißt, bezüglich dem Monatsanfang und dem Monatsende zählen wir. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Schreiber neben ihm, die Offenbarung geschrieben haben, die den Koran geschrieben haben. Das heißt, nur diesbezüglich zählen wir nicht und schreiben wir nicht. Und das ist, liebe Geschwister, von der Erleichterung für die Umma, denn die Astronomie ist nur für einige gezählte Leute, aber die Mondsichtung kann jeder einzelne Muslim machen. Und diejenigen, die mit der Astronomie gehen, sie haben den Koran widersprochen und sie haben der Sunna widersprochen. Und sie haben dem Ijma' der Sahaba widersprochen. Wie haben sie dem Koran widersprochen? Allah subhanahu wa ta'ala gibt in vielen Versen die Befehle, dass man der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen hat. Und wer diese nicht befolgt, so droht ihm eine Strafe. In einem Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sinngemäß, was nun der Gesandte euch gibt, das nimmt. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. So sagen wir diesen Leuten, die die astronomische Zählung machen, habt ihr das genommen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam euch gegeben hat oder nicht? Oder habt ihr es abgelehnt? Sie haben es, wallahi, abgelehnt. Und sie kommen beispielsweise mit einem Hadith und sie wollen die Unwissenden der Muslime verunsichern und sie sagen, As-sawmu yawma sawma an-nas oder yawma yasumu an-nas. Das heißt, das Fasten ist dann, wenn die Menschen fasten. Und das Fastenbrechen ist dann, wenn die Menschen das Fasten brechen. Und an-nas in dieser Überlieferung, damit, liebe Geschwister, sind die Leute gemeint, die die Mondsichtung machen. Und diejenigen gemeint, die die Sunna befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, das Befolgen des Manhaj, liebe Geschwister, ist hier die Errettung. Und egal, wie viel diese Person sagt, mit der Realität der heutigen Zeit und so weiter und so fort, alles, was er sagt, er weiß selber, dass er gegen die Sunna spricht. Und er weiß selber, dass er einen Fehler macht. Aber er ist diesbezüglich überheblich und sieht das als seine Meinung besser, als das, was mit der Offenbarung kam. Und das, liebe Geschwister, ist das, was die Umma spaltet. Früher war es so, dass die Muslime allesamt zusammen gefastet haben. Und heute siehst du in einem Haushalt, dann fastet einer und einer bricht das Fasten. Im selben Haushalt, in derselben Moschee, da fastet jemand und der andere fastet nicht. Und die Sunna, liebe Geschwister, sie vereint die Muslime. Ebenfalls von der Praktizierung dieser Angelegenheit, liebe Geschwister, ist es das Vergessen. Also manche Leute, sie vergessen die eigenen Fehler und erwähnen nur die Fehler der anderen. Und wie einige der Salaf sagten, wer in diese Angelegenheit gefallen ist, so hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala abirren lassen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala abirren lassen. Und als Fazit, liebe Geschwister, sollte jeder Gläubige, jeder Muslim sollte sich selber abrechnen. Und mit sich selber abrechnen. Und wenn er eine Sünde begangen hat, dann von dieser Sünde zurückkommen. Und er weiß nämlich am besten, ob er diesbezüglich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgt hat oder nicht. Ob er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgt hat oder nicht. Und ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن على مائدة شهر رمضان المبارك ومعلوم أن المساجد تقوم بمشروعات جمة منها خدمة الصائمين بإفطارهم ومنها مشروعات متعددة والمساجد تحتاج إلى نفقاتكم وإلى جهدكم وإلى جودكم فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فأروا ربكم من أنفسكم خيرا في هذا الشهر المبارك أكثروا من النفقة أكثروا من الجود فاطروا الصائمين فإن لكم مثل أجر الصائم كلما بذلت من أجل ذلك فاغتنموا الأوقات ولا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا اللهم فرج كرب أهلنا في غزة اللهم فرج كرب أهلنا في غزة اللهم فرج كرب أهلنا في غزة اللهم اقبل شهيدهم وداوي جريحهم وثبت مرابطهم وسدد رميهم وأهلك عدوهم اللهم عجل لهم بالفرج القريب وبالنصر المبين يا رب العالمين يا ربنا فرج كرب المسلمين في بلاد الشام.
آمين.
اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا.
آمين.
اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا.
آمين.
اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا.
آمين.
ومن عليهم بالعطاء يا رب العالمين.
آمين.
اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان.
آمين.
ارفع عنا البلاء.
آمين.
وارفع عنا الوباء.
آمين.
وارفع عنا الغلاء.
آمين.
اللهم أعنا على الصيام والقيام.
آمين.
وأعنا على قراءة القرآن.
آمين.
اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وجعلتنا من عتقائك من النار. ربنا بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين ويسر على المعسرين ويسر على المعسرين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وانصر أمتنا يا كريم واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.